وأما التقريب الثاني وهو تقريب أنه الأصل العملي إصالة الطهارة في الثوب طولي بالنسبة إلى إصالة الطهارة في الماء، هذا البيان أيضا لا يجري باعتبار أنه بعد إصالة الطهارة في الماء ما عندنا الماء أريق بعد الإراقة، صار عندنا على مجمل بعد الإراقة دي بعد إصالة الطهارة ما تجري فيه حتى يصير إصالة الطهارة في الثوب طوليا. إذن كلا التقريبين ينتفيان فيما إذا حصل هذان العلمان الإجماليان بعد إراقة الماء الذي كان ملاقى للثوب. قد يقال هكذا، ولكن السيد الشيخ رضوان الله عليه يقول حتى في هذه الحالة يجري هذا التقريب الثاني. التقريب الأول خب ينتفي، التقريب الأول ينتفي باعتبار أن العلم الإجمالي بل سقط عن المنجزية باعتبار أنه أحد طرفيه انتفى، أحد طرفيه منتفي بعد انتفاء أحد طرفيه صار علم إجمالي، فالتقريب الأول ينتفي لكن التقريب الثاني يبقى، وذلك باعتبار أن الماء بعد تلفه يمكن إجراء إصالة الطهارة فيه بلحاظ أثره الموجود الآن. إن كان هذا الماء غير ملاق لشيء فبعد أن أريق لم يخلف أثرا، لا معنى لإصالة الطهارة فيه، لكن ما دام علمنا بأن هذا الماء قبل أن يراق كان قد لاق الثوب، إذن بعد إراقته يمكن أن نجري إصالة الطهارة عن الماء لا لإثبات طهارة نفس الماء المراق حتى يقال بأنه لغو، بل نجري إصالة الطهارة في الماء المراق لإثبات طهارة الثوب كأصل سببي لإثبات آثاره، لإثبات آثاره. هذا معقول؟ وبالتالي فكرة الأصل السببي والأصل المسببي ترجع، لأنه يعني يجتمع على الثوب أصلان، أصل سببي وأصل مسببي، يجتمع على الثوب أصلان أصل سببي وأصل مسببي، فالأصل السببي يتعارض مع إصالة الطهارة في الماء الآخر ويتساقطان وتصل النوبة إلى الأصل المسببي يجري بدون معارض. إذن فالتقريب الثاني يجري حتى في هذه الحالة. نطبق سريعا ولو انتهى الوقت بس دقيقتين، ولكن الصحيح بلي وقد يقال خف هسه سريعا الى ان يصير ان نطبق على خف اذا من انتهي حرمات، وقد يقال ان هناك بعض الحالات لا يجري فيها كلا التقريبين، وذلك فيما اذا حصل العلم الاجمالي بنجاسة احد المائعين بعد تلف المائع الاول ثم علم بان الثوب كان قد لاقى المائع الاول، ففي هذه الحالة لا يجري التقريب الأول لأن العلم الإجمالي المتقدم ليس منجزا لاختلال الركن الثالث فيه كما تقدم، لأنه خرج عن محل الابتلاء، أحد طرفيه خرج عن محل الابتلاء، فلا يمكن أن يحول دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر. هذا العلم الإجمالي الأول لا يمنع عن العلم الإجمالي الثاني دون تنجيز العلم الإجمالي المتأخر بنجازة الثوب أو المائع الآخر الموجود فعلا، ولا يجري التقريب الثاني أيضا لأن الأصل المؤمن في المائع الأول لا معنى له بعد تلفه، وهذا يعني أن الأصل في المائع الآخر ليس له معارض وليس له بل أن الأصل في المائع الآخر له معارض واحد فقط وهو الأصل المؤمن في الثوب، يعني الأصل سببي بعد ما عدنا فقط عندنا الأصل المسببي وهو الذي يتعارض مع الأصل في الطرف الآخر فيسقطان بالتعارض، ولكن الصحيح أن التقريب الثاني يجري في هذه الحالة أيضا لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة في تلف المائع، لا يمنع عن إجراء إصالة الطهارة في لإثبات آثاره لإثبات طهارة الثوب، لأن تلف المائع الأول لا يمنع عن استحقاقه لجريان أصل الطهارة في ما دام لطهارته أثر فعلا وهو طهارة الثوب، فأصل الطهارة في المائع الأول ثابت في نفسه ويتولى المعارضة مع الأصل في المائع الآخر في المرتبة السابقة، ويجري الأصل في الثوب بعد ذلك بلا معارض، بعد أن تساقط الأصلان يجري إصالة الطهارة في الثوب بدون معارض. يكفي والحمد لله رب العالمين.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
الشبهة غير المحصورة من جملة حالات العلم الإجمالي التي وقع فيها البحث حول أن العلم الإجمالي هل هو منجز أو لا. هو العلم الإجمالي في حالات الشبهة غير المحصورة، والمقصود في الشبهة غير المحصورة ما إذا تكاثرت أطراف العلم الإجمالي إلى عدد كبير، فالميزان في الشبهة غير المحصورة الكثرة العددية لأطراف العلم الإجمالي إلى حد يؤدي إلى سقوط هذا العلم الإجمالي عن الاعتبار، سقوط هذا العلم الإجمالي عن المنجزية، ببيانات تأتي إن شاء الله. فيقال بأنه متى ما تكاثرت أطراف العلم الإجمالي كثرة عددية كثيرة يؤدي ذلك إلى سقوط منجزية العلم الإجمالي. والمشهور أنه تسقط بذلك منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. وقد يقال بالإضافة إلى ذلك سقوط منجزيته حتى عن حرمة المخالفة القطعية، يعني لو أمكن للإنسان أن يخالف جميع أطراف هذا العلم الإجمالي على كثرتها عليكم السلام لجاز له ذلك. طبعا هذا الرأي ربما يكون نادرا. الرأي المشهور هو سقوط منجزية العلم الإجمالي في هذه الحالة في حدود الوجوب الموافقة القطعية، لا في حدود حرمة المخالفة القطعية. المشهور قالوا بأنه إذا تكاثرت أطراف العلم الإجمالي إلى عدد كثير جاز للمكلف أن يرتكب بعضها، أن يخالف بعضها، لا أن يخالفها جميعا بل أن يخالف بعضها. في المخالفة يعني في وجوب الموافقة القطعية يسقط. بينما بعضهم قال بأنه بالإضافة إلى جواز مخالفة بعض الأطراف يجوز مخالفة جميع الأطراف أيضا في الشبهة غير المحصورة. وقبل أن نبحث ندخل في صميم البحث عن ذلك، يشير السيد الشيخ رضوان الله عليه إلى أننا لابد وأن نبحث عن سقوط منجزية العلم الإجمالي في حالات الشبهة غير المحصورة بملاك الكثرة العددية للأطراف، لا بالأسباب الأخرى التي قد تقارن الكثرة العددية، لأنه كثيرا ما تقارن الكثرة العددية لأطراف العلم الإجمالي أسباب أخرى لسقوط منجزية العلم الإجمالي، من قبيل أنه إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي وتوسعت عادة تخرج بعض الأطراف، جملة من الأطراف تخرج عن محل الابتلاء. خب هذه سبب آخر، خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء سبب آخر لسقوط منجزية العلم الإجمالي، سواء كان العلم الإجمالي شبه محصورة أو شبه غير محصورة، سواء كان العدد عددا قليلا أو عددا كثيرا. إذا خرج بعض أطراف العلم الإجمالي عن الابتلاء، عن محل الابتلاء عليكم السلام ورحمة الله، سقط العلم الإجمالي عن المنجزية. أو سبب العجز، لو أنه عجز عن مخالفتها جميعا أو عن عجز عن ارتكابها جميعا، فحينئذ جاز له أن يخالف البعر. هذا أيضا سبب آخر من أسباب سقوط من جزية العلم الإجمالي، كما إذا كان في الشبهة محصورة لا يختص بالشبهة غير المحصورة، حتى في الشبهة المحصورة حتى إذا كان العدد قليلا على الأطراف العلم الإجمالي قليلا، إذا حصل العاجز في بعض الأطراف أو الإضطرار، حصول الإضطرار في بعض الأطراف، يسقط العلم الإجمالي عن المنجزية. على كل حال، فربما يقارن الكثرة العددية لأطراف العلم الإجمالي أسباب أخرى لسقوط منجزية العلم الإجمالي، والأسباب الأخرى تلك الأسباب الأخرى لها محل بحثها، لا ندخل بحثها في بحث الشبهة غير المحصورة. فهنا لا بد وأن نقصر النظر على سقوط منجزية العلم الإجمالي بسبب الكثرة العددية، بسبب كون العلم الإجمالي في شبهة غير محصورة، يعني بسبب الكثرة العددية لأطراف العلم الإجمالي، بحيث تكون الأطراف لا يحصر لكثرة عددها، مثلا بالتعبير العرفي نقول لا يحصر، ربما يحصر بالدقة. فنريد أن نعرف أنه بهذا السبب، يعني بسبب الكثرة العددية لأطراف العلم الإجمالي، هل تسقط منجزية العلم الإجمالي أو لا تسقط؟ فهنا نركز بحثنا على هذه النقطة بالذات، ونغض النظر عن الأسباب الأخرى التي قد تقارن الكثرة العددية. نبحث عن أنه لأجل الكثرة العددية، بسبب الكثرة العددية لأطراف العلم الإجمالي، هل تسقط منجزية العلم الإجمالي أو لا؟ ويمكن تقريب سقوط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية، نصب البحث عن سقوط منجزية لوجوب الموافقة القطعية، يمكن تقريب ذلك بوجهين. التقريب الأول لسقوط منجزية العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية بسبب الكثرة العددية لأطراف العلم الإجمالي، يعني بسبب كون العلم الإجمالي في شبهة غير محصورة. التقريب الأول أن يقال بأنه إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي إلى حد كبير جدا، فهذا يؤدي إلى حصول الإطمئنان بعدم وجود المعلومة بالإجمال في كل طرف نلحظه، لأنه المعلوم بالإجمال موجود في واحد من هذه الأطراف الكثيرة، فكلما صارت الأطراف أكثر ضعف احتمال وجود العلم الإجمالي في كل طرف. مثلا إذا كانت أطراف العلم الإجمالي 10، فعلمنا إجمالا بنجاسة 1 من 10 مثلا، كان احتمال كون النجاسة في كل طرف نعينه من هذه الأطراف احتمال شديد، احتمال 10، احتمال 1 على 10. وإذا كانت أطراف العلم الإجمالي 100، إذا علمنا بنجاسة 1 من 100 لكان احتمال نجاسة كل واحد من هذه 100 احتمال 1 من 100. وهكذا إذا بلغ الاحتمال، إذا بلغت أطراف العلم الإجمالي 1000، إذا علمنا بنجاسة 1 من 1000 طرف لكان احتمال نجاسة كل واحد من هذه الأطراف بقيمة احتمال 1 من 1000. وهكذا كلما زادت أطراف العلم الإجمالي ضعف احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على كل طرف من تلك الأطراف، فإلى أن يبلغ ذلك إلى حد، إلى احتمال ضعيف جدا، وهو الاحتمال الذي يقابل الإطمئنان، لأن الإطمئنان هو الظن القوي قوي المتآخر للعلم، حسب ما يعرفون الإطمئنان ظن قوي جدا متآخر مقارب للعلم. يعني أفرضوا مثلا إذا كان في مقابل الإطمئنان احتمال ضئيل، افرضوا مثلا واحد بالألف واحد بالمليون، فهذا إطمئنان، لأن احتمال عدمه احتمال المعاكس له ضئيل. وهنا لا نريد دعوى زوال كما يقوله السيد الشهيد أحيانا من أن الاحتمال الضئيل جدا في النفس يزول تلقائيا، لا نريد أن نتمسك بذلك، وذلك باعتبار أن السيد الشهيد رضوان الله عليه هو صاحب نظرية زوال الاحتمال الضئيل، يشترط في زوال الاحتمال الضئيل أن لا يكون طرفا من أطراف العلم الإجمالي، لأنه إذا كان طرفا من أطراف العلم الإجمالي فالعلم الإجمالي ينبه الإنسان على ذلك الاحتمال الضئيل، فيظل الاحتمال الضئيل في النفس قائما ولا يذوب، باعتبار أن العلم الإجمالي ينبهنا على أنه لا بد وأن يكون هذا المعلوم بالإجمال موجودا، إما في هذا أو في هذا أو في هذا، مهما كثرت الأطراف مهما كثرت الأطراف فلا بد وأن يكون المعلوم بالإجمال موجودا في واحد منها، فمهما ضعل الاحتمال يبقى هذا الاحتمال الضئيل لا يزول، لأن العلم الإجمالي ينبه الإنسان عليه ويمنع عن زوال هذا الاحتمال حتى إذا ضعل هذا الاحتمال جدا. وعليه فهنا نحن لا نريد التمسك بزوال الاحتمال الضئيل، وإنما نريد أن نتمسك بالإطمئنان الحاصل بذلك. إذا ضعل احتمال وجود المعلوم بالإجمال في كل طرفين وبلغ مستوى ضئيلا جدا، بلغ هذا الاحتمال مستوى ضئيلا جدا، ففي مقابله يحصل الاطمئنان، لا العلم اليقيني بل يحصل الاطمئنان، في مقابله يحصل الاطمئنان بعدم وجود المعلوم بالإجمال في كل طرفين نلحظه بالذات، كل طرف نلحظه بالذات من أطراف العلم الإجمالي يحصل لنا الإطمئنان بأن المعلوم بالإجمال ليس فيه. أفرضوا مثلا كيس كبير من الرز تما، حباية واحدة من حبايات هذا التما متنجسة واختلطت هذه الحباية بباقي ما هو موجود في هذا الكيس. خب في هذا الكيس كم حبة من الحبات؟ بالآلاف لو لم نقل بالملايين. خب اختلطت حبة واحدة متنجسة ضمن باقي حبات التمن الموجود في هذا الكيس الكبير، قلنا إذن لو اخترنا حبة واحدة عشوائيا ألسنا نطمئن بأنها ليست هي النجسة؟ نطمئن اطمئنان مو يقين، يقين مئة بالمئة ما يحصل، لأنه لا شك أنه واحدة من هذه الحبايات متنجسة قطعا، فما يحصل اليقين مئة بالمئة بأن هذه الحبايات التي اخترناها ليست هي تلك، لكن اطمئنان موجود، يحصل اطمئنان، يحصل اطمئنان بأن هذه الحبايات التي اخترناها عشوائيا ليست هي تلك الحباية، لأنه احتمال أن تكون هي تلك احتمال ضعيف جدا، فيحصل الاطمئنان بأن هذه الحباية إذن ليست هي المعلوم بالإجمال. وعليه فهذا الإطمئنان حجة، على أساس حجية الإطمئنان، فبناء على حجية الإطمئنان كما هو المشهور بين الأصحاب يمكن التمسك بالإطمئنان في كل طرف نختاره من أطراف هذا العلم الإجمالي، إذن فيجوز لنا أن نرتكب بعض أطراف هذا العلم الإجمالي، لأنه يوجد فيه مؤمن، ومؤمن هو الإطمئنان بأنه ليس هو المعلوم بالإجمال، هذا الإطمئنان بأنه ليس هو المعلوم بالإجمال مؤمن يؤمننا عن العقاب في مخالفة أحد أطراف هذا العلم الإجمالي. إذن هذا العلم الإجمالي لا يجب فيه الموافقة القطعية، بل يجوز المخالفة في بعض الأطراف واعتمادا على هذا الإطمئنان. هذا هو التقريب الأول لإثبات جواز المخالفة في بعض أطراف هذا العلم الإجمالي، وبعبارة أخرى سقوط منجزية هذا العلم الإجمالي لوجوب الموافقة القطعية. هذا الإطمئنان يزول إذا ارتكب عددا كثيرا، إذا ارتكب نصف العدد لكان احتمال المخالفة ليس ضئيلا، لكان احتمال المخالفة 50%، احتمال نصف واحد على اثنين، مخالفة واحد احتماله ضئيل أن يكون هو المعلوم بالإجمال، لكن لو خالف عددا كثيرا من الأطراف لكان احتماله تارطي في مخالفة الواقع احتمالا كبيرا. فالاطمئنان إنما يحصل بعدم المخالفة فيما إذا ارتكب واحدا منها، لا فيما إذا ارتكب عددا كثيرا منها. فهو يجوز له أن يخالف بعض أطراف العلم الإجمالي ما دام بني له اطمئنان بأنه ليس المعلوم الإجمال فيه. أما إذا زادت مخالفته إلى درجة زال عنه الاطمئنان، بعد ما يجوز له، ما يجوز أن يخالف. إذن فهذا الاطمئنان إن كان هو المبرر لمخالفته، هذا الاطمئنان إنما يحصل فيما إذا خالف عددا قليلا، لا فيما إذا خالف عددا كثيرا. لا، إذا ارتكب كل طرف وحده لا مع الأطراف الأخرى، إذا ارتكب واحدا أي واحد اختاره يحصل فيه الاطمئنان، أي واحد يختاره يحصل فيه الاطمئنان، يحصل فيه الاطمئنان بأن المعلوم بالإجمال ليس فيه، فهذا الاطمئنان حجة ويجوز له أن يرتكب. بلغاية الأمر أنه لو ارتكب عددا كثيرا زال اطمئنانه، هذا المبرر يزول، هذا المؤمن يزول، هذا المؤمن إنما يحصل فيما إذا ارتكب بل واحدا مثلا من الأطراف أو عددا قليلا بحيث لا ينافي الاطمئنان. ما دام الاطمئنان موجود بعدم انطباق المعلوم بالإجمال يجوز له أن يرتكب. هذا هو بيان التقريب الأول لإثبات سقوط منجزية هذا العلم الإجمالي عن وجوب الموافقة القطعية. أورد على ذلك إشكال، تحبون هالمقدار نطبق على العبارة من بعدين الإشكال مع جوابي. الشبهة غير المحصورة، إذا كثرت أطراف العلم الإجمالي بدرجة كبيرة سميت بالشبهة غير المحصورة، والمشهور بين الأصوليين سقوطه عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية. المشهور قالوا سقوطه عن المنجزية، أي منجزية؟ المنجزية لوجوب الموافقة القطعية. والمشهور بين الأصوليين سقوطه، يعني سقوط هذا العلم الإجمالي، عن المنجزية لوجوب الموافقة القطعية. وهناك، بل هناك من ذهب إلى عدم حرمة المخالفة القطعية أيضا، بالإضافة إلى سقوط منجزيته لوجوب الموافقة القطعية، بعضهم قالوا بأنه حتى حرمة المخالفة القطعية أيضا تسقط. هذا ربما يأتي، ما أعرف يأتي أو لا، لكنه إجمالا يمكن القول بأنه إذا حصل الإطمئنان في بعض الأطراف فالبعض يعني أنه حصل المؤمن فيها بالإطمئنان، فالأطراف الأخرى بل يبقى الشك فيها مثلا شكا بدويا. هسه ما المفروض أنه يأتي التفصيل ذلك، وما أعرف هل يأتي تفصيل ذلك أو لا، لكن بالإمكان توجيه هذا القول، بالإمكان توجيه هذا القول، بل لكنه هذا التوجيه هل يصح أو لا هذا لابد أن يأتي، احتمل أنه يأتي في طي الأبحاث القادمة. بالنسبة إلى جريان البراءة الشرعية، يعني الانحلال الحكمي، جريان البراءة الشرعية، هذا إلى توجيه، واتفاقا السيد الشهيد رضوان الله عليه أظنه يتبنى هذا التوجيه، أظن هو السيد الشهيد من القائلين بجواز المخالفة القطعية في شبه غير المحصورة، وذلك باعتبار أنه سبق وأن قلنا أن السيد الشهيد يؤمن بالإمكان الثبوتي، أنه ممكن ثبوتا أن تجري البراءة في جميع أطراف العلم الإجمالي. وتذكرون أن السيد الشهيد خالف المشهور في ذلك، المشهور قالوا بأن الترخيص في المخالفة القطعية مستحيل ثبوتا، بينما السيد الشهيد قال بأن التركيز في المخالفة القطعية ممكن ثبوتا لكنه إثباتا لا يمكنه استفادته من الأدلة لأنه فيه محذور إثباتي لأنه على خلاف المرتكز العقلائي أن يتغلب ملاك الترخيص على ملاك إلزامي قطعي. تغلب ملاك الترخيص على ملاك إلزامي احتمالي وارد في حياة العقلاء كثيرا، لكن تغلب الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي القطعي غريب في نظر العقلاء. وهذه الغرابة تمنع عن استفادة مثل هذا الإطلاق من أدلة الأصول العملية، فهذا محذور إثباتي لاستفادة الترخيص في جميع أطراف العلم الإجمالي من أدلة الأصول العملية. وهذا المحذور الإثباتي سيزول في أطراف الشبهة غير المحصورة، وذلك باعتبار أنه إذا كانت الأطراف غير محصورة فسيتقوى الملاك الترخيصي، يتقوى إلى درجة كثيرة. وهذا معناه بأنه لو أن مثلا آلاف من الدهن من معلبات الدهن علمنا إجمالا بنجاسة واحد منها، لو أردنا أن نلتزم بالاحتياط لوجب علينا أن نريقها جميعا، وهذه خسارة عظيمة في الملاك الترخيصي، هي خسارة عظيمة في الملاك الترخيصي. فمن المعقول في نظر العقلاء في مثل هذه الحالة أن يقال بأنه مع الملاك الترخيصي يتقدم على الملاك الإلزامي القطعي وإن كان ذاك الملاك الإلزامي قطعيا. في مثل هذه الحالة العقلاء يستوعبون تقديم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي، بخلاف ما إذا كانت الأطراف قليلة، إذا كانت طرفين ثلاثة عشرة عندئذ العقلاء يقولون كيف يمكن تقديم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي الذي نقطع به، هذا غريب في نظر العقل. أما إذا زادت الأطراف إلى درجة كثيرة فمن المعقول في نظر العقلاء تقديم الملاك الترخيصي على الملاك الإلزامي في مثل هذه الحالة، إذا كان الملاك الإلزامي في شبهة غير محصورة. فالملاك الإلزامي الذي يكون في شبهة غير محصورة قد يغض النظر العقلاء، قد يغضون من النظر عنه ويقدمون الملاك الترخيصي عليه، هذا معقول في نظر العقلاء. إذن الملاك الإلزامي المحذور الثبوتي غير موجود في نظر السيد الشهيد من الأساس، لأن السيد الشهيد لا يؤمن بالمحذور الثبوتي، لا يؤمن بالاستحالة للترخيص في جميع الأطراف. والمحذور الإثباتي يزول في حالة الشبهة غير المحصورة، ولهذا السيد الشهيد رضوان الله عليه فالشبهة غير المحصورة يقول بجريان البراءة الشرعية في جميع الأطراف على ما بذكري وبهذا البيان وعلى كل حال الآن ما كنا بهذا الصدد، لكن سؤال الأخ جرنا إلى أن نوضح هذا الأمر. بلي إجمالا يوجد مجال للقول بالترخيص في جميع أطراف هذا العلم الإجمالي وإن استلزم المخالفة القطعية، يوجد مجال لهذا القول. خب نطبق المقدار على العبارة، وين وصلنا؟ بلي ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، يجب أن نقتصر النظر فقط على عامل الكثرة العددية للأطراف، وأن هذه الكثرة العددية للأطراف هل ينجم عنها بل سبب لسقوط العلم الإجمالي عن المنجزية أو لا. يجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه، ويجب أن نفترض عامل الكثرة فقط وما قد ينجم عنه من تأثير في إسقاط العلم الإجمالي عن المنجزية، يجب أن نفترض هذا فقط، نقصر النظر على هذا فقط دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى. لا بد أن لا ندخل في الحساب ولا نلحظ العوامل الأخرى التي قد تقترن بعامل الكثرة العمل الكثرة العددية، دون أن ندخل في الحساب ما قد يقارن افتراض الكثرة من أمور أخرى، كخروج عن بعض الأطراف، كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء، أو حصول الاضطرار إلى بعض الأطراف، أو حصول العاجز عن بعض الأطراف. هذه العوامل الأخرى التي قد تقترن بالكثرة العددية لا بد وأن نغض النظر عنها. وعلى هذا الأساس يمكن أن نقرب عدم وجوب الموافقة القطعية وجواز اقتحام بعض الأطراف بتقريبين. السيد يبحث في سقوط منجزية هذا العلم لوجوب الموافقة القطعية، وذلك بتقريبين. التقريب الأول أن هذا الاقتحام يعني ارتكاب بعض الأطراف مستند إلى المؤمن، وما هو هذا المؤمن؟ هذا المؤمن هو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال عليه على هذا الطرف الذي يريد أن يرتكبه. أن هذا الاقتحام يقصد بالاقتحام يعني مخالفة بعض الأطراف، ارتكاب بعض الأطراف، مستند إلى المؤمن، وهو الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف المقتحم، إذ كلما زادت أطراف العلم الإجمالي تضاءلت القيمة الاحتمالية للانطباق في كل طرف حتى تصل إلى درجة يوجد على خلافها اطمئنان فعلي، يعني على خلاف انطباق العلم المعلوم بالإجمال عليه يحصل اطمئنان، احتمال الانطباق يضئل فاحتمال عدم الانطباق يقوى إلى أن يبلغ حد الاطمئنان. لا يقول بأنه يبلغ حد القاطع 100%، لأن الاحتمال الضئيل هنا مهما تضاءل لا يمكن أن يزول، هذا الاحتمال الضئيل مهما تضاءل يستحيل أن يزول، لأن العلم الإجمالي ينبه الإنسان على هذا الاحتمال الضئيل ويمنع عن زواله، لأننا نعلم بأن المعلوم بالإجمال على كل حال موجود في واحد من هذه مهما كثرت الأطراف، ما دام نعلم بوجود المعلوم بالإجمال في واحد من هذه إذن فالاحتمال في كل واحد منها مهما ضئل لا يزول، يبقى الاحتمال محفوظا، لكنه في مقابله يحصل الاطمئنان، يحصل الاطمئنان بعدم الانطباق. وقد استشكل المحقق العراقي وغيره باستشكالين على هذا التقريب. يوجد إشكالان قد يمكن توجيههما على هذا التقريب. الاستشكال الأول يحاول أن يبرهن على عدم وجود عدم حصول مثل هذا الاطمئنان في كل طرف. يقول صاحب هذا الاستشكال أنه من المستحيل حصول الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال في كل طرف نختاره، لا يمكن حصول هذا الاطمئنان، وذلك لأنه إذا حصل الاطمئنان في كل طرف نختاره، إذن سنشير إلى هذه الحبايات التمن واحدة واحدة، نقول هذه الحباية هل هي المعلوم بالإجمال، هل هي تلك الحباية المتنجسة، نحن على اطمئنان بأنها ليست هي، حباية أخرى نشيل أيضا نشير إليها، هل هذه الحباية هي تلك الحباية، نطمئن بأنها ليست هي، حباية ثالثة نشير إليها هل هي تلك، أيضا نطمئن، وهكذا، لأنه على حد سواء هذه الحبايات لا فرق فيما بينها، إذا حصل الاطمئنان بكل واحدة حصل الاطمئنان بالواحدة الأخرى، حصل الاطمئنان بالواحدة الأخرى أيضا والأخرى 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 إلى الأخير إلى آخر حبة من تلك الحبات، يمكننا أن نشير إليها ونقول بأننا على اطمئنان بأنها ليست هي المتنجسة، ليست هي المعلوم بالإجمال، وهذا يعني زوال العلم الإجمالي، وهذا يعني الاطمئنان بأن هذه الحبايات كلها ليست متنجسة، لأن واحدة واحدة اخترناها ووجدنا أنها
اطمئننا بأنها ليست هي المتنجسة، وهذا يعني حصول الاطمئنان، يستلزم حصول الاطمئنان بأنه لا متنجس في هذا الكيس من التمن أبدا، وهذا ينافي العلم الإجمالي، وهذا ينافي العلم الإجمالي، وهذا خلاف الوجدان بالوضوح. إذن هذا شاهد على أنه لا يمكن حصول الإطمئنان بكل واحدة من هذه الحبايات، بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحدة من هذه الحبايات. إذ لو حصل الإطمئنان على عدم الانطباق في كل حباية لاستلزم الإطمئنان بعدم وجود المعلوم بالإجمال نهائيا، وهذا يخالف العلم الإجمالي. إذن هذا برهان على أنه يستحيل حصول الإطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على كل واحدة من أطراف العلم الإجمالي. إذن اطمئنان ما يحصل، إذن لا مؤمنة. هذا هو الاستشكال الأول. الجواب، الجواب على هذا الاستشكال أنه إنما يستلزم الإطمئنان في كل طرف بالإطمئنان بالمجموع فيما إذا كان الإطمئنان في كل طرف مطلقا من ناحية الباقي، يعني كل حباية نشير إليها نختارها عشوائيا، لو حصل لنا الإطمئنان بأن هذه الحباية ليست هي المتنجسة سواء كانت غيرها متنجسة أو لا، يعني على قضية الشرطية، يعني حتى وإن كان غيرها غير متنجس فهذه نطمئن بأنها غير متنجسة، غير متنجس سواء كانت غيرها متنجسة أو لا. إن كان اطمئناننا بهذا النحو بحيث نستطيع أن نعقد قضية شرطية ونقول بأنه إن لم تكن الباقي متنجسا فليس هذه أيضا متنجسة، لو كان اطمئنان بهذا النحو خب لكان هذا منافيا للعلم الإجمالي، لكان هذا الاطمئنان منافيا للعلم الإجمالي، لأنه هذا الطرف نطمئن بأنها ليست هي المتنجسة إن لم تكن الباقي، وذاك الطرف أيضا هكذا، وذاك الطرف أيضا هكذا، فهذا ينافي العلم بالإجمال. ولكن إذا كان اطمئناننا بهذا الطرف ليس مطلقا بهذا النحو، بمعنى أننا لا نستطيع أن نقول إن لم تكن باقي الأطراف متنجسة فهذه أيضا ليست متنجسة، لا، هذه القضية الشرطية لا نطمئن بصدقها، وإنما نطمئن إجمالا لا على نحو القضية الشرطية لا بشرط عدم الباقي، بل إجمالا نطمئن بأن هذا الطرف ليس هو المتنجس، وهكذا الطرف الآخر وحده عندما نلحظه نقول ليس هو المتنجس لا مشروطا بعدم تنجس الباقي، لا مشروطا بهذا الشرط. إن كان هكذا فهذه الإطمئنانات المتفرقة، كل يعني الإطمئنانات على الأفراد لا تستلزم الإطمئنان بالمجموع، الإطمئنان بالأفراد لا تستلزم الإطمئنان بالمجموع، إنما الإطمئنان بالأفراد تستلزم الإطمئنان بالمجموع فيما إذا كان الإطمئنان في كل طرف حتى على فرض عدم وجود المعلوم بالإجمال في الباقي، عندئذ يستلزم العلم بالمجموع، عندئذ يقال بأنه إذا ما دام أن هذا تطمئن به حتى وإن لم يكن المجموع المعلوم بالإجمال في الباقي، وكل واحد من الباقي أيضا تطمئن به حتى وإن لم يكن المعلوم بالإجمال في الباقي، إذا فأنت على اطمئنان بأن المعلوم بالإجمال ليس فيها جميعا، هذا اطمئنان بنفي المجموع. أما إذا سلبنا هذه القضية الشرطية
وقلنا بأنه نحن على اطمئنان بعدم نجاسة هذه الحبة على نحو القضية الحملية لا على نحو القضية الشرطية. هذه الحبة وحدها نلحظها بقطع النظر عن اشتراط عدم المعلوم بالإجمال في الباقي. لا، هذه الحبة بالذات نطمئن بأنها ليست هي النجسة، والحبة الأخرى أيضا بالذات أيضا نطمئن بأنها ليست هي النجسة، والأخرى أيضا والأخرى أيضا، كل واحدة وحدها نطمئن. لكن هذه الإطمئنانات لا تستلزم الإطمئنان بالمجموع، لا تستلزم الإطمئنان بالمجموع. هذا هو الجواب على هذا الإشكال إجمالا. لكن ربما أحد لا يقتنع